بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف في الأصل: والمثنى كالزيدان، فيرفع بالألف، وجمع المذكر السالم كالزيدون فيرفع بالواو، ويجران وينصبان بالياء، وكلا وكلت مع الضمير كالمثنى، وكذا اثنان واثنتان مطلقا وإن ركبا. جمع المصنف في عبارة الأصل الباب الثاني والباب الثالث معا، مما خرج عن الإعراب بالحركات، جمعهما من باب الاختصار. وقوله والمثنى وجمع المذكر السالم كالزيدون، هذا معطوف على قوله سابقا: إلا الأسماء الستة. إلا الأسماء الستة والمثنى وجمع المذكر السالم، وسيأتي الباقي. لماذا جمع المثنى؟ قال: والمثنى وجمع المذكر السالم، ثم قال: ويجران وينصبان بالياء، من باب الاختصار. بدل أن يقول: والمثنى كالزيدان فيرفع بالألف ويجر وينصب بالياء، وجمع المذكر السالم كالزيدون فيرفع بالواو ويجر وينصب بالياء، جمع العبارة لكليهما معا، قال: ويجران وينصبان بالياء. طبعا وسيفصل في الشرح الأحكام الخاصة بكل باب على حدة. والزيدان في عبارة الأصل على الحكاية، لأن الكاف تجر، ينبغي أن تكون هكذا كالزيدين، ولكن المصنف يحكي لفظه مرفوعا، قال كالزيدان، وقد ألمحنا إلى الحكاية في غير مناسبة. وفيما ذكره المصنف أمور: الأمر الأول تعريف المثنى. المصنف قال هكذا: والمثنى كالزيدان، فعرف وبين حقيقة المثنى من خلال المثال. من خلال المثال قال: ما تجده في قول الزيدان هو هذا المثنى. ما هو تعريف المثنى عندهم؟ تعريفه هكذا: المثنى هو الاسم المعرب الذي دل على اثنين متفقين في الحروف والمعنى بزيادة تغني عن المتعاطفين. دل على اثنين بزيادة، أي بسبب زيادة تغني عن المتعاطفين، كالزيدان. الزيدان هذا معرب لا مبني، دل على اثنين وهما زيد وزيد، يتفقان في الحروف والمعنى، كيف دل عليهما؟ بزيادة في آخره، حيث أغنت عن العطف، أغنت عن قولك زيد وزيد، بدل أن تقول جاء زيد وزيد، قلت جاء الزيدان. لماذا عدلوا؟ عدلوا عن العطف كراهية منهم للتطويل والتكرار. وهذا لا يعني أن العطف في جميع الأحوال يكون قبيحا، بل في بعض الأحوال يكون حسنا، وخاصة في مقام التفجع والتحسر. مات فلان واسمه محمد، وفلان واسمه أيضا محمد، فقال محمد ومحمد، هذا في مقام التفجع والتحسر ممدوح، بدل أن يقول محمدان قال محمد ومحمد. ولكن في الأصل، في القاعدة، عدلوا عن العطف كراهية منهم للتطويل والتكرار، وخاصة أن المثنى كثيرا ما يحتاج إليه في تركيب الكلام، فكلما أردت أن تعبر عن اثنين متفقين في الحروف والمعنى كان ينبغي عليك أن تعطي، هذا يلزم منه التطويل. في هذا التعريف الذي ذكرناه قيود: القيد الأول قولهم معرب، هو الاسم المعرب. هذا القيد يخرج المبني، لأن اللذان وهذان وتان واللتان ليست من المثنى على الحقيقة، وإنما هي على صورة المثنى. لماذا ليست على المثنى؟ إذ لو كان اللذان مثنى الذي، لكان ينبغي أن يكون اللذيان، ولكنه اللذان، هذا دال، وكذلك الباقي. هذا دال على أنها موضوعة في أول وضعها للدلالة على اثنين، لا أن الذي وضع للدلالة على المفرد المذكر ثم من خلال القياس والتصرف في بنيته بزيادة الألف والنون نحتنا صيغة جديدة تدل على اثنين وقلنا اللذان. خطأ. لو كان هذا كذلك لكان ينبغي على القياس أن يقول اللذيان. اللذيان هذا خطأ، نحن لم نتصرف في ذلك، وإنما الواضع وضع من أول الأمر الذي للمفرد المذكر واللذان، قال هذا يدل على المثنى المذكر واللتان للمثنى المؤنث وهكذا في هذان وهاتان. فإذا هذه الأسماء ليست من المثنى وإن دلت على اثنين، فقولهم معرب أخرج المبني. القيد الثاني قولهم دل على اثنين، يخرج به ما دل على واحد كما في قولك زيدان في جرج زيدان مثلا. زيدان هذا ليس من المثنى، لماذا؟ لأنه يدل على واحد ولا يدل على اثنين، ليس من باب التثنية، وهذا أخرجناه بقولهم دل على اثنين. فإذا هو اسم معرب دل على اثنين. ما هي أوصاف هذين الاثنين؟ قال متفقين في الحروف ومتفقين في المعنى. فالقيد الثالث متفقين في الحروف. هذا القيد أخرج صيغ التغليب. ما معنى التغليب؟ في بعض الأحيان ثمة أمران مقترنان معه كالأب والأم، كالشمس والقمر، إذا أردنا أن نعبر عنهما بصيغة واحدة، بصيغة تجمعهما، غلبنا أحد الجانبين على الآخر فقلنا الأبوين مثلا، أو قلنا الوالدين، غلبنا جانب الأم في قولك الوالدين، أما الأبوين غلبنا جانب الأب. وكذلك في القمر، في الشمس والقمر، قلنا القمران. هل هذا من المثنى؟ لا. لماذا؟ لأن الشمس القمر، الشمس القمر، الأب الأم، هذا ليس من باب التثنية. لماذا؟ لأنهما يختلفان في الحروف. نعم والد والدة من باب التثنية، هذا من باب التثنية من حيث الحكم لا من حيث الموضوع. هذه ملحقات بالمثنى كما سيأتي من المصنف. فإذا لأنهما لا يتفقان في الحروف، أب أم، والد والدة، شمس قمر، لا تتفق في الحروف، هذه ليست من باب التثنية إلا من خلال الحكم كما سيأتي. القيد الرابع وهو الاتفاق في المعنى. هل يجوز أن نثني عين بمعنى جاسوس وعين التي بمعنى الباصرة فنقول مثلا عينان، وأنت تريد من كل كلمة منهما معنى؟ هل يجوز أن تقول رأيت بحرين وأنت تريد البحر المعروف وتريد العالم المتبحر، فتريد من الأولى معنى وتريد من الثانية معنى آخر؟ هل هذا مما يجوز؟ منع المشهور ذلك وجوزه قلة، فلا بد من كون الكلمتين بمعنى واحد. القيد الخامس أخرجنا بقولهم بزيادة في آخره تغني عن العطف، أخرجنا اثنين واثنتين وكلا وكلتا. لماذا؟ فإن هذه الأسماء دلت على اثنين لا بسبب الزيادة التي تغني عن العطف، إذ ليس في العربية إثن ولا إثنة، وليس في العربية كل ولا كلا، حتى نقول كلا وكلتا، كلا وكلا تساوي كلتا، وكل وكلت تساوي كلا، أو إثن وإثن صارت إثنان أو إثنتان. لا، بل هذه الأسماء دلت على اثنين لا بسبب زيادة بل بسبب أصل الوضع، وحينئذ فمن خلال هذه القيود تنقح بحث المثنى في النحو، تنقح بحث المثنى في النحو، فهو الاسم المعرب الذي دل على اثنين متفقين بالحروف والمعنى وأغنى بسبب الزيادة في آخره عن العطف. ولكن ما كان على هيئة المثنى كما في الأبوان والقمران واثنان وكلا وكلتا، وإن لم ينطبق عليه تعريف المثنى فإنه يأخذ حكمه كما سيأتي من المصنف، يأخذ الحكم أي يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء من باب الحكم لا من باب الموضوع، من باب انطباق الموضوع. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني حكم المثنى. قال في الشرح: أما المثنى فإنه يرفع بالألف نيابة عن الضمة، ويجر وينصب بالياء نيابة عن الكسرة والفتحة. تقول: جاءني الزيدان، ورأيت الزيدين، ومررت بالزيدين. فحكمه إذن الرفع بالألف والنصب والجر بالياء. هنا سؤال: قوله الزيدان أليس من باب تثنية العلم؟ أصله زيد وزيد، طيب زيد من الأعلام، والعلم معرفة، العلم معرفة، العلم ليس بنكرة. إذا كان هذا كذلك فلماذا عرفه بقوله جاءني الزيدان؟ جاءني الزيدان إذا كان هو بحد ذاته من المعارف، ما الداعي لزيادة ال في أوله؟ لك أن تعامل ال معاملة اللفظ، ولك أن تعاملها معاملة المقصود بلفظه ال لزيادة ال، لك أن تقول هكذا، ولك أن تقول لزيادة ال. ما الداعي لزيادة ال في أوله؟ أليس هذا من باب اللغو؟ هو معرفة، ثم قلت زيدان، ثم قلت الزيدان، قل زيدان فقط لا معنى لآل، هكذا قد يقال. وجوابه يحتاج إلى تمهيد: الأعلام لا تثنى وهي أعلام، لا تثنية للأعلام وهي أعلام. معنى ذلك أنك إذا أردت أن تثني على من ينبغي أن تقدر فيه الشياع، ينبغي أن تقدر فيه الشياع، والشياع خلف المعرفة، أن المعرفة فيها تحديد، لابد أن تخرج العلم من إطار التحديد إلى فضاء الشياع. لماذا نخرجه إلى فضاء الشياع؟ بسبب كثرة المسمى، محمد هذا محمد وذاك محمد، كثر المسمى فكثر الاسم، فأخرجناه حينئذ من إطار التحديد، من إطار التعيين إلى إطار الشياع، فقلت هذان محمدان من باب الاختصار. وحين ثنيت محمدان قدرت فيه السريان والشياع، فمحمدان نكرة وليس من المعارف أصلا. محمدان أي رجلان يسمى كل منهما بمحمد، رجلان أي رجلين. فإذا أيضا زيدان، زيدان نكرة، لأنك حين ثنيت قدرت عنوانا عاما جامعا بين زيد هذا وزيد ذاك، فقلت زيدان يعبر عن هذا الزيد وعن ذاك، فالعنوان شائع ذائع وليس من المعارف. قولك زيدان محمدان هذا ليس من المعارف. ها نعم، إذا أردت أن تعرفه وتقول زيدان اللذان تعرفهما، أي زيد أخوك وزيد جارك، جاء كل منهما إلي، أقول لك هكذا: جاءني الزيدان، أي زيد أخوك وزيد جارك، وهما معرفة بالنسبة لك. فأل قد تكون للعهد الذهني، جاء الزيدان اللذان تعرف، وقد تكون للعهد الذكري، جاء زيدان فأكرمت الزيدين، يعني جاء رجلان يسمى كل واحد منهما بزيد فأكرمت من ذكرت، فأكرمت الزيدين. وقد تكون للحضوري، حينئذ لا يرد هذا الإشكال على الماتن حين قال جاءني الزيدان، لأن أل هي التي عرفتهما، حيث إن العلمية تتجرد عن الأسماء في التثنية، نقدر الشياع، نقدر الشياع. طبعا مثل المصنف في الشذور بالزيدان والهندان، هنا في القطر قال فقط الزيدان، في الشذور قال الهندان. ما هو السبب في ذلك؟ ما هو السبب في التنويع؟ قال وحكم هذا الباب، قال في الشذور في شرح الشذور، وحكم هذا الباب أن يرفع بالألف نيابة عن الضمة، وأن يجر وينصب بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الكسرة والفتحة. لاحظ زيداني زيديني، نون المثنى مكسورة، نون المثنى مكسورة. طيب وما قبل حرك علامة الإعراب مفتوح، زيداني زي ديني، وهذا قال وكذلك تقول في الهندان، وإنما مثلت بالزيدان والهندان ليعلم أن تثنية المذكر والمؤنث في الحكم سواء، أي كلاهما المذكر والمؤنث من باب واحد في التثنية، بخلاف جمعهما السالم، أي فالمذكر والمؤنث يفترقان في الجمع السالم كما سنلاحظ ولا يفترقان في التثنية. الأمر الثالث ملحقات المثنى. تقدم أن للمثنى شروطا متعددة، وما لم تتوفر فيه هذه الشروط لا ينطبق عليه حد المثنى وتعريفه، ولكن في مقام الإعراب نعامله معاملة المثنى. وذكر المصنف من الملحقات أربعة ألفاظ، وهي كلا وكلتا واثنان واثنتان. فحملوا على المثنى في الحكم المتقدم أربعة ألفاظ، لفظين بشرط ولفظين بغير شرط كما قال المصنف. أما اللفظان اللذان بشرط فهما كلا وكلتا، فلا يأخذان حكم المثنى في الرفع بالألف والنصب والجر بالياء إلا بهذا الشرط، وهو أن تكون مضافة إلى الضمير، ينبغي أن تكون مضافة إلى الضمير. في بعض اللغات العربية التزام بالألف مطلقة، يقولون هكذا: جاء كلاهما، رأيت كلاهما، مررت بكلاهما. ثم يقولون هكذا: رأيت جاء كلا الرجلين، رأيت كلا الرجلين، مررت بكلا الرجلين. فإذا كانت مضافة إلى الضمير وإذا كانت مضافة إلى اسم ظاهر التزموا بالألف مطلقة، فلا يلحقون كلا بالمثنى على الإطلاق. هذه لغة. وفي لغات أخرى التزام بالإلحاق مطلقة، رأيت كليهما، رأيت كلي الرجلين، فهم يلحقون كلا بالمثنى في جميع الحالات. وهاتان اللغتان نادرتان، هذه نادرة جدا قليلة. والغالبية الساحقة من القبائل العربية تفصل بين صورتين: صورة الإضافة إلى ضمير فتأخذ حكم المثنى، وصورة الإضافة إلى اسم ظاهر فتكون اسما مقصورا إذا أضيفت إلى اسم ظاهر. جاء كلا الرجلين، رأيت كلا الرجلين، مررت بكلا الرجلين. جاء كلا هذا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف للتعذر، فإذا يعرب بالحركة المقدرة. قال أن يكونا مضافين إلى الضمير، اللذان لفظين اللذين لهما شرط، فاللفظان اللذان لهما شرط هما كلا وكلتا. ما هو الشرط؟ أن يكونا مضافين إلى الضمير. تقول جاءني كلاهما، ورأيت كليهما، ومررت بكليهما. وبالتالي إذا توفر هذا الشرط أخذا حكم المثنى وهو الإعراب بالحروف. فإن كانا مضافين إلى الظاهر لا إلى الضمير، كانا بالألف على كل حال، تقول جاءني كلا أخويك، ورأيت كلا أخويك، ومررت بكلا أخويك، فيكون إعرابهما حينئذ بحركات مقدرة في الألف لماذا مقدرة؟ لأنه يتعذر ظهور الحركة على الألف، فإذن يعربان بالحركة. لماذا؟ قال لأنهما مقصوران كالفتى والعصا، وكذا القول في كلتا، أي تعرب كلتا بالحروف إذا أضيفت إلى الضمير، وبالحركات المقدرة إذا أضيفت إلى الظاهر. تقول كلتاهما رفعا، وكلتيهما جرا ونصبا، وكلتا أختيك بالألف في الأحوال كلها، لأنها مضافة إلى اسم ظاهر. بالجملة، يثبت لكلا وكلتا حكم التثنية في صورة الإضافة إلى الضمير. ما هو هذا الضمير؟ لا يخرج عن ثلاثة أنواع. تقول كلانا، كلاهما، كلاكما في صورة الإضافة إلى الضمير، وهو كلانا، كلاهما، كلاكما، تأخذ حكم التثنية. هل يجوز كلاكم؟ هل يجوز كلايا، كلاكا؟ هذا كله ممنوع، هذا كله ممنوع عند الجمهور، فقط ثلاث. طبعا عندما مثل المصنف لصورة إضافة كلا وكلتا إلى اسم ظاهر، قال هكذا في العبارة: كلا أخويك، كلتا أختيك، كلا أخويك، كلتا أختيك. هذا التمثيل مقصود من الماتن. لماذا؟ لأن البصريين لا يجوزون إضافة كلا وكلتا إلى النكرة. وما قال كلا مثلا كلا رجلين، كلتا امرأتين، قال كلا أخويك، كلتا أختيك، لأنه لا يجوز كلا رجلين وكلتا امرأتين، هذا من باب الإضافة إلى النكرة. وأخويك وأختيك من أقسام المعرفة، لأنهما مضافان إلى الضمير، إلى ضمير المخاطب، والضمير معرفة، والمضاف إلى المعرفة من أقسام المعرفة، لذلك فإن هذا التمثيل مقصود. طبعا واللافت في هاتين الكلمتين كلا وكلتا وجود ناحيتين فيهما، فمن ناحية اللفظ تأخذ حكم المفرد، ومن ناحية المعنى تأخذ حكم المثنى، ولذا جاز أن يعود الضمير عليهما باعتبار اللفظ وباعتبار المعنى. هذا من حيث المبدأ، من حيث المبدأ. تقول كلاهما أكل، كلاهما أكلا، أرجعت الضمير بالتثنية وأرجعت الضمير بالإفراد. ولكن الأكثر في العربية اعتبار اللفظ للمعنى، فيجوز الوجهان، واعتبار اللفظ أي الإفراد أرجح، واعتبار اللفظ أي الإفراد أرجح. هذا من حيث المبدأ. طبعا في بعض الأحيان يتعين أحدهما بسبب السياق، لا بد من تعين بسبب السياق. لذلك في المغني في نحو قولك زيد وعمر كلاهما قائم أو كلاهما قائمان، ماذا نقول؟ هل نراعي اللفظ أو نراعي المعنى؟ ماذا قال هناك المصنف؟ قال إن قدرت كلاهما توكيدا، يعني زيد وعمر، وأردت تأكيد أنهما معا، فينبغي أن تقول زيد وعمر كلاهما قائمان، كلاهما قائمان. ينبغي أن تراعي المعنى، أن تراعي التثنية، ينبغي أن تراعي جانب المعنى، لأنه هو الذي ينسجم مع غرض التوكيد. وإن قدرت كلاهما على الابتداء، كلاهما مبتدأ ثان، هكذا زيد وعمر، زيد وعمر، كلاهما مبتدأ ثان، تريد أن تخبر عن هذا المبتدأ، ماذا تقول؟ قال يجوز لك الوجهان، يجوز لك قائم ويجوز لك قائمان، باعتبار اللفظ في الأول وباعتبار المعنى في الثاني، ولكن الأفصح اعتبار الإفراد. الأفصح زيد وعمر كلاهما قائم، إذا أردت بكلاهما الابتداء، أن يكون مبتدأ ثانيا. وفي بعض الأحيان ينبغي عليك أن تراعي جانب الإفراد، أصلا لا يجوز أن تراعي جانب المعنى، لابد من مراعاة جانب الإفراد على نحو الوجوب، كما في قول الشاعر كلانا غني عن أخيه حياته، كلانا غني عن أخيه حياته. لماذا ينبغي أن يقول غني؟ لأنه لو قال غنيان لاحتمل كون هذا الوصف بالقياس إلى شخص ثالث. الشاعر ماذا يقول هنا؟ يقول كل واحد منا غني عن الآخر، فالأول غني عن الثاني والثاني أيضا كذلك غني عن الأول، فكل منهما غني بالقياس إلى أخيه، كلانا غني عن أخيه حياته. طيب، لذا هنا لابد من الإفراد ولا بد من مراعاة اللفظ حتى يصدق بحق كل واحد منهما أنه غني عن الآخر، أنه غني عن صاحبه، عن أخيه. كذلك إذا قلت كلاهما محب لأخيه، أي زيد يحب عمرو، وكذلك عمرو يحب زيدا. أما لو قلت كلاهما محبان لأخيه، لاحتمل قويا أن الحب منهما لشخص ثالث، لا أن كلا منهما يحب الآخر. كلانا غني عن أخيه، يعني زيد حياته في حياته غني عن عمرو، وعمرو غني عن زيد. أما لو قال كلانا غنيان عن أخيه، يعني زيد له أخ هو غني عن ذاك الأخ، وعمرو له أخ هو غني عن ذاك الأخ، لاحتمل هذا قويا وهذا غير مراد. فلا بد من أن يلتزم المتكلم بالإفراد، ولا ينبغي أن تراعي جانب المعنى ولا ذهب المعنى. وعليه فالأصل جواز مراعاة اللفظ أي الإفراد، وجواز مراعاة المعنى أي التثنية، إلا ما خرج بالدليل لمانع سياقي حيث ينبغي ترجيح أحدهما كما مثل. هذا كله في اللفظين اللذين بشرط، وأما اللفظان اللذان بغير شرط فهما اثنان واثنتان، وهذان لا يشترط فيهما شيء، فيأخذان حكم المثنى مفردين مضافين إلى ضمير مضافين إلى ظاهر. ففي جميع الأحوال يأخذان حكم المثنى في الإعراب بالألف والياء، في الإعراب بالألف والياء، ولا يشترط فيهما شرط زائد. قال: تقول جاءني اثنان واثنتان، ورأيت اثنين واثنتين، ومررت باثنين واثنتين، فتعربهما إعراب المثنى وإن كانا غير مضافين، أي وإن كانا بلا إضافة أصلا. طبعا ولغة تميم ثنتان، لغة الحجازيين اثنتان، ثنتان واثنتان. فإذا في الحالة الأولى ليسا مضافين، فقال تقول جاءني اثنان واثنتان، ورأيت اثنين واثنتين أو ثنتين، ومررت باثنين واثنتين، فتعربهما إعراب المثنى وإن كانا غير مضافين، لا توجد إضافة. وكذا، هذه الحالة الثانية، وكذا تعربهما إعرابه، أي تعربهما إعراب المثنى إن كانا مضافين للضمير، نحو إثناهم، نحو إثناهم، أي فيأخذان حكم المثنى أيضا في صورة الإضافة للضمير، أي في صورة الإضافة لضمير المفرد إثناه، وفي صورة الإضافة لضمير الجمع إثناهم. هل يجوز إثناهما؟ هل لك أن تقول جاء الزيدان إثناهما؟ منع الجمهور ذلك، لأنه من باب إضافة الشيء إلى نفسه، معنى المضاف إثنان ومعنى المضاف إليه واحد، هما الزيدان، إثنان والزيدان يدلان على شيء واحد، وهذا غير جائز. طبعا أجاز بعضهم ذلك ولكن بتأويل، أجاز بعضهم ذلك ولكن بتأويل، قال مثلا إذا أردت من جاء الزيدان إثناهما أي عبدهما، التابعان لهما يعني إثناهما، طبعا بنحو، المهم أن يكون المضاف مغايرا للمضاف إليه حتى يصح ذلك. قال وكذا تعربهما إعرابه أي إعراب المثنى إن كانا مضافين للضمير، نحو إثناهما إثناهم، أو للظاهر أي أو كانا مضافين للظاهر بخلاف كلا وكلتا، إذا أضيفا للظاهر يعربان إعراب المقصور، نحو إثنا أخويك إثنا أخويك، أو كانا مركبين مع العشرة، نحو جاءني إثنا عشر، ورأيت إثني عشر، ومررت بإثني عشر. وهذا قد نبهنا عليه في المبني على الفتح، قلنا هناك بأن المصنف سيشير هنا إلى أن اثنان واثنتان وإن ركبا مع عشر فإنهما يأخذان حكم المثنى. هذا تمام الكلام في هذه الأمور، يأتي والحمد لله رب العالمين.